بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الرمضاني تسابيح، ومع شيخنا الجليل فضيلة الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. ما أجمل الجلسات الرمضانية وما فيها من خيرات ونفحات مع من علمنا الخير صلوات الله وسلامه عليه، أدعيته وضراعاته ويعني لجوءه إلى ربي سبحانه وتعالى، خير قلب عرف ربه تبارك وتعالى سيدنا محمد. اللهم أحينا على سنتي وتوفنا على ملتي يا رب العالمين. الحقيقة، ويمكن خدنا مع حضرتك يعني لقاء سابق في أحد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا، هذا الدعاء نور يعني صح التسمية، لكن في لون آخر من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو بالطلب المباشر اجعل لي كذا أو أسألك كذا، إنما نجد استعاذات للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنها هذا الدعاء أو هذا الحديث.
نعم.
اللهم إني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل بقوله: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه. يعني كيف إذا عوفي الإنسان من هذه الأربعة أو هذه الأربعة؟
نعم.
يعني
نعم. نعم.
يعني جمال حديث النبي، مفهوم الاستعاذة.
نعم.
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الدعاء ينقسم إلى قسمين عند العلماء.
نعم.
دعاء مسألة ودعاء ثناء.
ثناء مسألة وثناء.
وثناء. ثناء تقول: الرحمن الرحيم الحي القيوم، هذا ثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا ثناء على الله. دعاء المسألة أن تقول: يا رب أسألك، يا رب أعوذ بك. الاستعاذة بمعنى ألتجئ إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ إلى حصنك من الشيطان الرجيم. أدخل في جوارك.
أعوذ بمعنى ألوذ.
ألوذ وألتجئ إليك يا رب العالمين. نعم. في جنابك، في حفظك، في رعايتك، في كلائك، في إحاطتك.
طيب، هذه الاستعاذة تتضمن نوع من أنواع التفويض والافتقار والشعور بالمسكنة والحاجة إلى
طبعاً
ركن شديد.
وخلق الإنسان ضعيفة. أنا ضعيف يا رب، أنا فقير يا رب، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، أنا فقير ضعيف، ليس لي حيلة إلا أن تجعلني في معيتك.
هب أنني غني قوي معافى البدن عندي، هل هذا يلزم أن أدعو الله تبارك وتعالى وأستعيذ به من أشياء ليست موجودة في حياتي مثلا؟ شبهة عند بعض.
شبهة كثيرة. الدعاء في نفسي هو عبادة، وهو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، بمعنى ازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أنت في حال نعمة، هل تتيقن أن هذه النعمة ستستمر معك إلى غد، إلى بعد ساعة؟ فكونك تسأل الله عز وجل الثبات عليها وشكرها، وتسأل الله عز وجل أن يعافيك، فهذا معناه أنك تقر بتلك النعمة لله تبارك وتعالى،
وتخشى من زوالها،
وتخشى من، أعوذ بك من تحول، من زوال نعمتك، من زوال نعمتك وجميع سخطك. سبحان الله. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء البديع الذي ذكرت أخي مصطفى، استعاذ فيه رسول الله من أربع. يا لها من أربع.
صحيح.
أولاها جهد البلاء، البلاء الذي خلقنا الله لأجله في الدنيا. أخي مصطفى، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم.
والقرآن أشار وكأن من لطف الله تبارك وتعالى يرشد الناس إلى أن هذه طبيعة الدنيا وهذه سنة الخلق، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
نعم.
ثم تأتي البشار.
إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه.
تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم.
لكن أحيان السلامة والعافية تنسي الإنسان هذه الحقائق، فإذا نزل البلاء والعياذ بالله يتزلزل.
هو المشكلة إيه؟ أن البلاء له مفهوم عام، ليس شرطا أن يبتلى الإنسان في جسده فقط، قد يبتلى فيما هو بخلاف ذلك، قد يبتلى في دينه.
هذه من أعظم البلايا.
أي نعم.
ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا.
قد يبتلى في ولده، قد يبتلى في زوجه، قد يبتلى في رزقه، قد يبتلى في صديقه، قد يبتلى في وقته،
قد يبتلى بكثرة المال.
هذا بلاء أيضا.
صح يعني. نعم. ممكن يبتلينا بالضراء فصبرنا.
أيوة. نعم.
بالسراء.
نعم.
فلم نصبر.
نعم.
يعني ده البلاء الخفي.
نعم.
إن أعطاه الله مالا كثيرا وحرم من الشكر.
من الشكر.
ومن أداء حق. أليس هذا بلاء؟
أصبح وباء عليه. هذا بلاء ما بعد يعني بلاء شديد. ولذلك أعوذ بك من جهد البلاء. ايه معنى جهد البلاء؟
هنا لم يقل اعوذ بك من البلاء او من نزول البلاء.
لا، البلاء
جهد البلاء
سينزل. اخبرني عن نبي لم يبتلى. اخبرني، لن تجد. اخبرني عن صالح لم يبتلى، لا تجد. اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل. ويبتلى المرء على قدر ايمانه، فان وجد فيه صلابة زيد له في البلاء.
ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه شيء.
مش عاوز كلام.
يا سلام.
فالبلاء هذا
يعني واقع. مفهوم البلاء في شريعتنا مفهوم جميل.
نعم.
إذا استطعنا، أو إيجابي.
نعم.
ليس انتقاما من ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إنما هذه طبيعة الدنيا، سنة الله في خلقه. وبالنسبة للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. دي مفاهيم مهمة جدا، تبين اللوحة كلها كيف يتعامل الإنسان مع البلاء ومع المصائب ومع هذه الاختبارات الربانية التي هي من سنن الله في خلقه.
أيوب عليه السلام، هل رب العالمين يبغض أيوب؟
هو نبي، سبحان نبي كريم.
ولماذا ابتلاه في جسده؟
الله.
حتى قال في حقه: إنا وجدناه صابرا.
الله أكبر.
نعم العبد إنه أواب.
الله أكبر.
ولماذا ابتلي يونس عليه السلام؟
اعتقد ان بهذه المناسبه لو اخذ ايوب ومثله من قيل في حقه هذه الكلمه وهذا الوصف، الف جنه فوق الجنه، ليست كنعمه ان يصفه رب العالمين بكلمه نعم العبد.
نعم العبد.
ان بقى فيش بعد كده مقام
عالي. ولذلك اخي، حتى في شأن سليمان بن داود عليه السلام، ابتلاه الله بالملك، بكثرة الملك،
وهو كان عارف، قال يبلوني اشكر ام اكفر.
بالضبط.
يا سلام.
ماذا قال الله عن سليمان؟
نعم العبد.
بالضبط.
الله
مستعان. وهبنا لداود سليمان.
الله اكبر.
نعم العبد انه اواب.
سيرة الأنبياء كلها متعة وكلها جمال.
سبحان ربي.
يعني عباد المكرمون.
نعم.
يعني
ابن حنبل، أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة.
نعم.
محنته في قضية خلق القرآن، وكيف ابتلي إلى أن شعب على وجهه، وإلى أن جلد. محنة الإمام مالك إلى أن شلت يداه بجواره. كل أئمتنا هذا يبتلى. موسى عليه السلام مع فرعون، حدث ولا حرج عن البلاء. يوسف الكريم ابن الكريم، بلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم مع قوم مكة. ولذلك كان شعار الأنبياء أخي مصطفى: ولا نصبرن على ما أذيتمونا.
صحيح.
فاصبر صبرا جميلا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. نعم. بمعنى أن المؤمن عند البلاء يصبر، لكن يقول أعوذ بك من جهد البلاء. إيه معنى بجهد البلاء؟ يعني بلاء فوق طاقتي، لا أطيق.
إذن سؤال الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو.
نعم.
واسألوا الله العافية.
نعم.
فإذا لقيتموهم
فاصبروا. نعم.
إذن الأصل أن يدعو الإنسان بالعافية، لا يدعو بالصبر كما قال بعض العلماء، يعني لا يدعو بالصبر، لأن الصبر ملازم لل
نعم
للبلاء،
يدعو بالعافية،
إنما أصلا يدعو بالعافية،
أن يدعو بالعافية.
والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله في الصبر أحد، وليس كمثله في البلاء أحد.
نعم.
ومع ذلك يعلمنا أن نستعيذ بالله من جهد البلاء،
من جهد البلاء،
لأن في بعض الناس يقول لك إيه يا رب ولو ادتني أكتر كمان أنا راضي.
لا،
هذا مخالف للسنة.
أنت لا تدري، رب بلاء جاءك أخي مصطفى لا تطيقه فتنقلب على وجهك.
القرآن علمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ده دعاء قرآن.
الإنسان يتضجر عند نزول البلاء الذي لا يطيقه. يعني اجعل البلاء نازل نازل، إنما اجعلني أقبله وأطيقه على قدر طاقتي، أنت أعلم بحالي يا رب. فأعوذ بك من جهد البلاء، أي من البلاء الذي يحملني فوق طاقتي، بحيث أتضجر من قضائك، وبحيث أكرهه فلا أنال رضاك. يا رب أعوذ بك من جهد البلاء. هذا مهم، لا بد أن نقف عند كلمة جهد البلاء، يعني البلاء الذي فوق الطاقة، إنما أنت ستبتلى حتى
بلاء
ستبتلى.
مجهد، يعني
مجهد فوق طاقتك، فوق تحملك، فوق إمكاناتك، إمكانات صبرك.
نعم.
فلذلك من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة.
نسأل الله العافية.
جهد البلاء الذي يجعلك تخسر الدنيا والآخرة، تعترض على قضاء ربك، يا رب لماذا تفعل بي هذا؟ يا رب تحاسب ربك سبحانه وتعالى. لا، المؤمن إذا نزل به البلاء يرضى بقضاء الله، ولذلك قطع أصبع لإحدى الصالحات، أصبعها قطع، فإذا بها تشكر الله، فالناس تعجبت، أتشكرين الله على تلك المصيبة؟ قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها.
يا سلام، الله أكبر، ده دي مقامات عالية أوي. يعني رأت، احتسبت ورأت الأجر أمامها، فنسيت أصابعها ونسيت بلاء.
أي نعم، حلاوة الأجر. أيوة، مقام هو بلاء، لكنها رضيت بهذا البلاء، ثم تذكرت ما لها من أجر عند الله عز وجل، فحلاوة الأجر أنستها مرارة الألم.
ذكره نور تجلى في رياض القلب، صلى في الصباح وفي المساء من الذروات والرجاء.
الله أكبر،
هذا مقام عالي،
مقام عالي ومهم، استحضار الأجور والمثوبة والاحتساب وهوان الدنيا وزوالها بأمراضها بغناها بفقرها
ستزول، ستزول،
لكن يبقى الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا
وخير
أمل. وأنا بعجب لما بقرأ الآية دي.
نعم.
الناس تقول الأمل في الدنيا والطموح.
نعم.
لكن ربنا يربط الأمل بما هو مدخر عند رب، عند الله تبارك وتعالى. باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل.
نعم.
يعني طموح المؤمن عند ربي عز وجل
هذا الباقي،
ثواب الدنيا،
الباقيات الصالحات. نعم.
ودرك الشقاء.
هذا مهم جدا. أعوذ بك يا رب أن يدركني الشقاء. والشقي هو الكافر، والشقي هو الذي يدخل النار، والشقي هو العاصي.
الشقاء ضد السعادة
طبعا. السعادة، فأما الذين سعدوا في الجنة،
الله،
وأما الذين شقوا ففي النار.
الله،
سبحان الله. فالشقاء لأهل جهنم، والشقاء لأهل المعصية، والسعادة لأهل الإيمان، والجنة لأهل الطاعة. فأعوذ بك أن يدركني الشقاء، أن أشقى في الدنيا والآخرة.
بعض الناس ترى في بعض التكاليف، أو إذا يعني التزم وتدين واعتصم بالله، ابتلي.
نعم.
بطبيعة سنة الله في هذا الأمر، فكأنه يشتكي ربه، يعني كأن أنا دفعت ثمن ما خدتش، بالعكس ابتليت. بعض الناس لا يفهم حقيقة الأمر.
نعم.
لكن هنا يحضرني قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة الدعاء وأعوذ بك من درك الشقاء.
نعم.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
نعم.
ما معنى هذا الأمر؟
دي نقطة مهمة جدا. يعني القرآن جاء لإسعادك. القرآن جاء نورا يضيء لك الله به الطريق، لا لشقائك لحرب الكفار لك.
إذا نستطيع أن نقول أن أحد أسباب السعادة هو الاعتصام بالقرآن تلاوة وعملا ووقوفا عند حدوده، والبعد عن القرآن بكل تفاصيل هذه الكلمة هو درك الشقاء.
بالضبط. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
الله الله أكبر.
كلنا يبحث عن الحياة الطيبة، بس الحياة الطيبة ليست إلا في العمل الصالح
بمعيار الإيمان والإيمان،
بمعيار الإيمان والتقوى، ليس بمعيار الدنيوي. الشقاء قد يأتيك من ولدك، من مالك الذي معك، من صديقك، من جارك، من زوجك، شقاء.
هل يختلف أحد أن أسعد الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي عناوين بيوته؟ الحجرات، لم تكن القصور.
بالضبط.
يعني كان سكنه متواضع جدا جدا.
ثم انظر الى صحابتي اخي مصطفى،
وهكذا الصحابه. اذا ولست ارى السعاده جمع مال، ولكن التقي هو السعيد.
بالضبط. نبحث عن السعاده، والسعاده كما تعلم ضد الشقاء. فالنبي يستعيذ بالله من درك الشقاء، ان يبلغه الشقاء والسعاده في القلب.
طب درك الشقاء، او يصح كذلك ان يقال درك الشقاء؟ هل
في تحتمل المعنى؟ هي درك الشقاء، هكذا جاءت.
أن يدركني يعني؟
أن يدركني الشقاء. يعني الشقاء شوف كأنه يسير خلفه فيدركه.
سبحان الله.
سبحان الله.
ما أعظم بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وقال الله لآدم
سيدركه الشقاء.
الشقاء إن لك فيها في الجنة يعني ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأخبره أنه لن يشقى، لأن أهل الجنة لا شقاء عليهم، في سعادة في نعيم. نحن هنا في دار بلاء ودار اختبار ودار ممر، وليس الدار مقر. دار له ولعب وتفاخر بينكم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
الحياة الحقيقية،
الحياة الحقيقية الباقية. فإن أردت السعادة الحقيقية فكن في طاعة ربك سبحانه، تشعر كما شعر بلال. هل شعر بلال بشقاء حينما كان يسحب في نار مكة أو في حرارة مكة الملتهبة على الصحراء في الظهيرة، وينظر إلى الكفار والمشركين والسعادة في صدره ويقول أحد؟
الله.
ثم يضربونه فيقول أحد، ويقول لو أني أعلم كلمة تغيظهم أكثر من ذلك لقلتها. سبحان الله. أين السعادة؟ السعادة في قلبه الذي ينزل عليه هذا الضرب، يظن العدو به أنه شقاء له، ولكنه يشعر بسعادة لأنه يؤذى في الله عز وجل سبحانه وتعالى.
ذكرتني فضيلة الشيخ أسامة بقولة الشيخ الإسلام حينما يقول: ما يفعل في أعدائي
أنا جنتي
في صدري. دي الكلمة دي لخصت يعني مفاهيم كثيرة جدا مما حملتها أسفاره وكتبه
سبحان الله
في ترقيق القلوب، وفي من مدرسة الإمام أو الإمامين يعني الشيخ والتلميذ.
ماذا كان يصنع؟ كان يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن حتى تشرق الشمس، ثم يصلي ركعتين. ماذا يقول بعد ذلك؟ هذه غدوتي، إن لم أفعلها انهارت قوتي.
الله الله الله. أيوة.
أنا كده اتغديت
ما شاء الله،
غذاء الروح.
الله.
هذه غدوتي. نعم. ولذلك عند تفسير قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه
جنتان
له رأي في هذه الآية. قال: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة.
جنتان،
جنة في الدنيا. فلما سئل عن جنة الدنيا قال: هي جنة الطاعة ولذة المناجاة، يشعر بهذا العبد حينما يسجد لربه فأشعر أنه في جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة.
أنا بعجب بهذه المناسبة لما حينما أقرأ في كلام السلف أجد يعني كلام يشع مفعم بالنور والبهاء والجلال. يعني كنت أقرأ من وقت قريب رسالة الذل والانكسار للعزيز الجبار المسمى بالخشوع في الصلاة للإمام ابن رجب الحنبلي. يعني كأنهم يتكلمون سلف الصالح يتكلمون بلغة غير لغتنا. آسف إن قلت كأنهم يتكلمون عن إله عن رب لا نعرفه نحن.
أي نعم.
الحقيقة كلام مزلزل.
أي نعم.
إنما لا يأتي إلا من قلوب عرفت ربها من قريب حقيقة.
الصلة أخي مصطفى الطمأنينة إلى الله والرضا بقضاء الله والمراقبة والمعية لله سبحانه وتعالى وتشعر أنك هنا ضيف وسترحل إلى لقاء ربك سبحانه وتعالى.
الشوق.
الشوق.
حالة الشوق اللي كانت تغمرهم دائما الشوق إلى الله.
بالضبط.
مقام عالي أوي.
ولا يعني ولا يؤمن ويتمسك ويقاتل من أجل منصب زائل أو من أجل دنيا. لا دنيا.
ده كانوا بيبقوا خايفين مما يثبت أقدامهم في الدنيا أو يعني خايفين من الدنيا. وسيدهم سيدنا قال مالي وللدنيا
دار من لا دار له.
الله أكبر. الله أكبر.
ومال من لا مال له وإليها يجمع من لا عقل له.
ولذلك هنا سعدوا دخلوا الجنة الأولى.
أيوة.
ومن خاف مقام ربه.
أيوة.
الجنتان.
نعم.
نعم. فمن لم يدخل جنة الدنيا
لم يدخل
جنة الآخرة.
جنة القرآن. جنة الذكر. جنة العبادة. جنة الصيام. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.
الله.
انظر إلى الصائمين الآن.
الله.
عند الفطر يشعر بطمأنينة براحة. يا سلام.
متعة لا تفسر. يعني متعة مش فهمت.
ولا تسويها كنوز الدنيا.
صحيح.
بكاملها.
لكن في غير كده تلاقي يعني بنشوف كده وحضرتك بتقابل الناس وبنشوف كلنا في مثل هذا الرجل الفقير اللي مش لاقي بيشكو والغني المطرع بالغنى والثراء ايضا له شكوى
وخايف ثاني اكثر من شكوى
وربما يكون خايف لا يزول يحصل حاجه يطبق قوانين تزيل يعني في توتر هكذا الدنيا تفعل باهلها وابنائها.
نعم.
اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء.
الله تبارك وتعالى قضى علينا أمورا عز وجل ولا نملك لقضاء الله عز وجل تحويلا أو تعديلا.
القضاء هنا مرادف للقدر يعني
القدر. قضاء الذي قدره عليه سبحانه وتعالى. فيا رب إذا قدرت علي قضاء أو قدرا أنا أقبله لكن أسألك عدم القضاء بما لا أتحمل قضاء الذي يسوءني الذي يجهدني أيضا.
طب ده هذا الدعاء هذه اللفظة هذه الجملة تفتح أملا لا حدود له.
نعم.
بين العبد وربه.
بالضبط.
إن القدر يقول لك خلاص مكتوب على الجبين لكن النبي علمنا وأعطانا أملا ندعو الله بأن يحسن أقدارنا.
لا وكمان يا شيخ مصطفى الدعاء يرد القضاء.
طبعا دي بقى آيات
ويتعالجاني بين السماء والأرض فإذا ما كان الدعاء قويا دفع القضاء. وإذا ما كان في قوته تعالجها يعني
يبقى اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين ليس بالضرورة.
لا مش بالضرورة
لما نقيسه على الأحاديث.
وقد ينزل القضاء مخففا. هذا هو
الله.
يعني قضى عليك أمرا سبحانه وتعالى فبدعائك نزل بك هذا القضاء مخففا يناسب حالك يناسب طاقتك.
اللي يقولوا قضى أخف من قضى مثلا
كده.
طيب بالمناسبة دي في دعاء مشهور على ألسنة الناس وربما يكتب على الحوائط على الطيارات اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.
الدعاء ده فيه سوء أدب.
سوء أدب.
لماذا يا أخي مصطفى؟ لا أسألك لا أسألك في العبارة الأولى دي لا ينبغي أن تقال
أسأل الله من فضلك.
أسأل الله إنما لا أسألك.
طيب
لما قل اللهم إني أسألك تخفيف قضائي أعوذ بك من سوء القضاء.
أصويص لا أسألك رد القضاء. لا الدعاء يرد القضاء.
يرد القضاء
ده تنفيه
القضاء. القضاء والدعاء لهم أحوال ثلاثة كما تعلم. إما أن يدفع الدعاء القضاء فيمنعه بالمرة وإما أن يتعالجان وإما أن ينزل القضاء مخففا وإما أن يدخل الله للعبد ذاك الدعاء إلى يوم القيامة فالدعاء ينفع مما قدر مما لا يقدر.
الله أكبر.
على كل حال
ده تأصيل مهم جدا
للغاية.
عشان احنا مش الدعاء مش كلمات بنقولها كده خلاص.
لا.
لا لها أبعاد ولها قواعد ولها
ضوابط. ونحن في شهر رمضان.
ونحن في شهر الدعاء.
نعم نعم نعم.
نعم. آخر فقرة في هذه الاستعاذة النبوية الجميلة الجليلة.
نعم.
وشماتة الأعداء. يعني أعوذ بك من شماتة الأعداء. هذه نقطة بقى مهمة جدا كمان.
في غاية الأهمية.
صحيح.
أعداء الإنسان من؟ أولهم الشيطان. إن الشيطان لكم عدو. متى أشمت فيك الشيطان؟ بإضلالك عند دخول النار.
صحيح.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.
شماتة
واضحة. ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الشماتة الشيطان من العبد الذي أضله. هذه واحدة. الثانية من عدوك؟ اليهود أعداؤنا. نعوذ بالله من شماتتهم فينا. نحن المسلمون. ولذلك لأتين أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود. أيضا الذي يضمر لك الأعداء ولا يحبك أيضا يتربص بك أن تزول نعمتك.
الحاسد والعاجز.
الحاسد. أن يبتليك الله بمرض. أن يبتليك الله بفقر فأشمت فيك. ألا توفق في حياتك فأشمت فيك.
دول موجودين في حياتك
كثير. وما أكثر وما أكثرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الأعداء لفظ الأعداء هؤلاء لفظ عام. الكفار أعداء، المشركون أعداء، المنافقون أعداء، من قبل ذلك الشيطان عدو، اليهود أعداء، أهل الكتابين كما تعلم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا
من عند أنفسهم.
نعم.
من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
سيدنا هارون في النهاية كده قال لأخيه موسى ولا تشمت بي الأعداء. أيضا هذه
يا ابن أم،
يا ابن أم
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إن الملأ استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هؤلاء يا موسى أعداؤنا. فلا ينبغي أن تشمتهم فيه. موسى ضرب فعل كذا بأخيه فتشمتهم فينا. هذا بيني وبينك.
يعني هذا طلب إنساني. لا تشمت بي الأعداء.
لا تشمت التعب.
لا في حديث اللي هو لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك.
أي نعم. يعني حينما ينزل البلاء بأخيك
حتى لو كنت بينك وبينه خصومة
ادعو له.
ادعو له.
ادعو له.
هذا يدل على سلامة
وبظاهر الغيب.
السلام.
حتى سلام بظاهر.
يعني احنا ما نفرحش في مصايب الناس
خالص. يعني إن رأيت أخي في عنده بلاء اللهم اشفيه، اللهم اصرف عنه، اللهم رد عليه
وكفاهما أصابه
وهو فيه. حتى بظاهر الغيب أخي.
صحيح.
حتى قلبك هذا يتعلم محبة الناس ويتعلم الانكسار والذل والدعاء للناس
واسل السخيمة تصدر.
بالضبط.
ما أجمل دعائك يا سيدي يا رسول الله واستعاذاتك حتى كلها جميلة وفيها تحصين بديع وعظيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سيدكم ورسولكم وحبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخير كله على لسان علمائنا ورثة الأنبياء فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان الذي سعدت به كثيرا وتعلمت منه كثيرا وحرك قلبي الجامد. جزاك الله خيرا.
بارك
الله بالصحة والعافية وجعل صيامك خير صيام وقيامك خير قيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك رمضانيات عديدة.
آمين يا رب.
ونحن مقبولين يا رب العالمين. بشكر حضراتكم ومخرجنا وليد عمارة. استودعكم الله. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة من برنامجكم تسابيح. فسبحوا الله كثيرا واذكروه بكرة وأصيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه
واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ذكره نور تجلى.